أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في هذا الشرع فيما لو كان هنالك تداعيا فيما بين الطرفين، او تقول ادخله السيد الخوي رحمه الله عليه في باب التداعي، وبالتالي يكون هنالك تحالف، يعني كل منهما اتفق على ان هذا المال انتقل من زيد الى عمرو، يعني زيد وعمرو، لكن زيد يزعم بانه بنحو الباب، ولذا هو يطالبه ب ثمن الجعلين، وأما عمر فيزعم بأنه لا كان هبة، وبالتالي إذن على وجه المجانية التمليك فلا تشتغل ذمته بالثمن الجعلي في البيع والثمن المسهم. والسيد الخوئي كما تقدم بأنه فصل بين أن تكون الهبة لازمة لذي رحم أو هبة غير لازمة. إذا كانت الهبة غير لازمة في المقام فهنا في الإذن، سواء كان بيعا وبالتالي لم يؤدي له الثمن يجوز له الرجوع في هذا البيع الذي لم يسدد الثمن فيه للبائع، وإذا كانت هبة هي جائزة على كل حال، وغاية يديك جواز حقي في البيع وهم جواز حكمي، على كل حال يجوز له الفسخ وترجع العين له، فيكون الحكم حينئذ على وفق القاعدة فيها، الحكم برجوع العين ورجوع المال الى المالك الاول اعني زايد يكون حينئذ على الحكم. واما على التقدير الثاني وهو الهبه اللازمه، هنا حينئذ سوف يكون المورد مورد تحالف، حيث ان زايد يدعي انه بايع فيطالب بالثمن الجعلي والمسمى، وعمر يدعي الهبه، زايد يدعي البايع ينكره عمر، وعمر يدعي الهبه اللازمه وزايد حينئذ ينكره، فيكون مورد باب التداعي. إذا صار إلى التحالف حينئذٍ يكون هنالك فسخ المعاملة إما واقعي أو ظاهري فيه. قلنا بأن السيد الشهيد علق على هذا الكلام بأنه إذا يعني دخلنا به، يعني لو تم هذا الكلام سوف يعم، وبالتالي سوف لا يبقى لدينا من دعوة إلا وتدخل في مورد التداعي وبالتالي التحالف. لا تكون مدعي ومنكر، بعد اليوم ما بفي عندنا دعوة تنحل إلى مدعي ومنكر، بل في كل دعوة هذا يدعي شيء والآخر ينكره، ويدعي شيء على عكس ما يدعي الأول وينكره حينئذ الأول، فيكون باب التداعي. إذا النقل وحل ذلك كما مر معنا أنه ليس مجرد دعوة شيء صار هو مدعي، دعوة حينئذ ترجع لثبوت حق عند الطرف المقابل المدعى عليه أو له أثر إلزامي. وإذا ما جئنا وطبقنا مسألتنا على المورد في البيع نرى أن المدعي هو عبارة عن الطرف الأول اللي هو زايد اللي هنا بيدعي البيع، ومعنى أنه يدعي البيع يعني أنه حينئذ يدعي أثر إلزامي على عمرو وهو اشتغال ذمة عمرو بالثمن الجعلي، وأيضا يدعي أن له حق عند عمرو أنه إذا لم يسدد عمرو له الثمن له حق استرجاع العين، بينما عمرو حينئذ ينكر كل ذلك فيه. طيب عمرو عم يدعي حق أن تكون هذه العين عنده ما ترجع إلى ذلك، نقول إذا الحق متفق عليه فيما بين الطرفين، زيد وعمر متفقين على أن هذه العين كانت ملكا لزيد وقد انتقلت بموجب ما إلى عمر مردد بين البيع اللي فيه إشغال الذمة بأجرة بالثمن الجعلي، وبين الهبة اللازمة لأنه لذي رحم اللي يكون تمليك مجاني وعلى غير وجه العوضية فيه. هذا الذي تفضلنا، فيكون المورد مش مورد مدعي التداعي وإنما مورد مدعي ومنكر، ويكون المدعي هو الطرف الأول المالك السابق حينئذ للعين، وذاك يكون منكر، عنده بينة بها ونعرف، ما عنده بينة يحلف حينئذ الطرف الثاني على نفي أن يكون بيعا، مش بيحلف على أنه هبة، لا بيحلف على نفي البيع في البيع، وساعتها مش بيثبت الهبة، بيثبت نتيجة الهبة ملكه، ولم يكن هذا الملكية بموجب عقد البيع لأنه نفي باليمين في البيع، فيكون النتيجة هي نتيجة هبة مو أنه هبة في البيع. يعني ما بيثبت حينئذ دعواه. شوف انت حكي السيد الخوئي بالتالي فيه حينئذ شيء من يعني ما بيثبت دعوى الهيبة، يعني في دعوة حينئذ حتى عند الطرف الثاني في المحكمة. على كل حال، نعم، هنا يقول السيد الشهيد رحمة الله عليه أنه ربما تدخل في باب التداعي بنقطة أخرى. ما هي النقطة الأخرى؟ وهي أن الأول يدعي الملكية القصيرة المحدودة بعدم الفسخ. ليش؟ لأنه إذا كان بيعة صح الملكية لازم، والملكية لازمة طويلة، لكن هذه الملكية اللازمة مش ملكية لازمة مطلق، ملكية لازمة بطبعها وبذاتها وبالعارض تكون جائزة. إذا ما سدد المشتري الثمن للبائع يثبت حينئذ للبائع خيار في المقام ويكون متسلطا على الفسخ، أو يكون له الحق باسترجاع العين أو عدم تسديد العين المملكة بموجب البيع بحسب زعم الطرف الأول، أعني زيد بالنسبة للطرف الثاني اللي هو عمر فيها. هذا اللي حينئذ يكون في البيع. فدعواه حينئذ البيع، يعني دعواه الملكية المقصورة المحدودة بعدم الفسخ، وقت اللي بيفسخ طارت هذه الملكية، يعني ملكية عمر للعين حينئذ مرددة بين الملكية القصيرة المحدودة بعدم الفسخ وبين الملكية الطويلة اللي هي الملكية حينئذ اللازم. وقلنا بأن الجواز واللزوم، قلنا بأن الجواز واللزوم حينئذ يتواردان على مصب واحد لهذه الملكية، إما ملكية جائزة ولو بالعرض، لأنه الملكية في باب البيع ملكية لازم لكنها جائزة بالعرض نتيجة عدم تسديد المشتري للثمن، لأنه عم يدعي أنه هبة، يعني هبة يعني تمليك مجاني وليس تمليك على وجه عوضية، فما بده يسدد له الثمن فيه، لذلك حتى له حق يسترجع العين إذا ما كان يدعي هو البيع، وبالتالي إذا لم يسدد الطرف الثاني الطرف الأول الثمن فله حق يسدد، فتكون هذه الملكية قصيرة محدودة بعدم الفسخ وقيدها وغايتها عدم الفسخ، إذا فسخ تنتفي هذه الملكية. وبين الملكية حينئذ الطويلة الممتدة، ليش؟ لأنه بناء على أن هبة لازمة حسب الفرض من على التقدير الثاني، وهذه الهبة اللازمة لا تنفسخ حينئذ بفسخ الفاسخ في البائع، يعني حتى لو أراد الموهوب له أن يرجع بده يرجع بملكية جديدة في البائع، بده يرجع يملك من جديد ليه؟ زيد ذلك المال، وإلا لا يقول له بطلت، هذا حينئذ لا يكفي في المقام لرجوع المال من الموهوب له إلى الواهب فيه. هذا مقتضى الملكية اللازمة لزوما حكميا وليس لزوما حقيا في المال. طيب، حاصل المطلب الذي يقوله السيد الشيخ، فنحن أمام حينئذ ملكيتين، إما ملكية قصيرة محدودة بعدم الفسخ وغايتها وقيدها عدم الفسخ على تقدير البيع، وإما ملكية طويلة ممتدة حينئذ بامتداد عمر هذه العين بناء على أنها هبة لازمة فيها. القدر المتيقن هي الملكية شو القصير، الملكية حينئذ الزائدة مشكوك أصل جعلها في البيع، أشبه إذا تذكروا مر معكم بالحلقات وبغير الحلقة، يعني في عندنا جعل ملكية تردد بين الجعل القصير أو الجعل الطويل. القدر المتيقن هو شو؟ الجعل القصير. الجعل الزائد هو الجعل الطويل حينئذ الملكية، إذا أمر مشكوك به والأصل حينئذ عدمه. إذا صار الأصل عدمه فصار دعوى الثاني الهبة، يعني عم يدعي الثاني الملكية الطويلة والأصل عدم الملكية الطويلة، فيكون مدعيا في البيع، لأنه كلامه عم يخالف هو الأصل، لأنه الأصل عدم الملكية الطويلة، الأصل لأنه قدر متيقن أو القدر المعلوم جعل الملكية هي الملكية القصيرة المحدودة بحد عدم الفسخ والمقيدة والمغيات بغاية عدم الفسخ، إذا تنتفي هذا القدر المتيقن. المقدار الزائد حينئذ مشكوك والأصل عدم جعل هذه الملكية الطويلة والممتدة بامتداد عمر مثلا تلك العين في البحر. وعلى هذا الأساس فسوف يكون كل منهما مدعيا ومنكر. البائع مدعيا لأنه عم يدعي إلزام الطرف المقابل بالثمن والأصل عدمه، والطرف الثاني اللي هو عبارة عن عمر هو أيضا مدعيا، ليش؟ لأنه عم يدعي الملكية الطويلة والأصل عدم الملكية الطويلة، فكل منهما مدعيا ومنكرا، فتدخل المسألة في باب التداعي وبصير في عندنا تحالف. مع التحالف حينئذ تنفسخ المعاملة، إما فسخ ظاهر أو فسخ واقعي، وبترجع العين بالتالي إلى من؟ إلى الأول اللي هو المالك الأول اللي هو زيد حسب الفرض فيه. هذا الذي أفاده السيد الشهيد رحمة الله عليه، إلا أن هذا الكلام يمكن أن نناقش به فيه. وحاصل النقاش وهو أن هذه الملكية، يعني في عندك ملكية طويلة وملكية قصيرة، يعني في نناقش بأحد بيانات. البيان الأول وهو أنه نحن هلأ ملكه حينئذ تلك العين قطع، رجع حينئذ في الأثناء، يشك بأنه إذا رجع مع عدم رضا الطرف المقابل، أو حتى لو رضي الطرف المقابل، لأنه على تقدير رضي أو لم يرضى الطرف المقابل، لأن اللزوم لزوما حكميا، وهذا اللزوم الحكمي لا ينفسخ بالتقاضي حسب الفرض، بل لازم ممتد في البيان. يشك بأنه برجوعه حينئذ هل تزول تلك الملكية أو لا تزول تلك الملكية؟ شو مستصعب؟ مستصعب بقاء تلك الملكية عينا بعين، كما مر معكم إذا تتذكروا حينما كان يستدل على لزوم العقد باللزوم الحقي، لزوم البيع، حيث استدل بجملة أدلة ومن جملتها الاستصحاب في البيع، كذلك الحال هنا عينا بعين. نقول هذه النقطة وين؟ أنه إلى ما قبل الفسخ كانت الملكية مسلمة فيما بين زيد وعمر، المنتقل عنه المال والمنتقل إليه حينئذ هذا الكتاب. لما فسخ حينئذ لما زيد، ولو نتيجة أنه ما عطى الثمن وهو عم يدعي أنه بايع والبيع بده ثمن، ما عطيت الثمن فيني أنا شو بدي، فسخ في البيع على تقدير أنه بايع، على تقدير أنه بايع بطل، انتفت الملكية، وهذه الملكية القصيرة الأمد والمحدودة بعدم الفسخ وحسب الفرض قد فسخ في البيع. إن كان لا هبة فهي مستمر، فيشك في بقاء ملكية الثاني لهذه العين وعدم ملكيته للعين، نستصحب بقاء الملكية فيه. واضح؟ نستصحب بقاء الملكية. هذا المطلب الذي نريد أن نشيره. إن قل طيب ما هذا الاستصحاب معارض مع استصحاب عدم جعل الملكية الزائدة، لأن القدر المتيقن هي الملكية المحدودة في البيع، والأصل هو عدم جعل الملكية الزائدة في المقام. هذا الكلام عينا بعين مر معكم فيما سبق، ومسألة استصحاب عدم الجعل الزائد مع استصحاب بقاء المجعول الكلي في البيع، أنه هل يكون بينهما تعارض أو لا يكون بينهما تعارض، والذي يرجع بحسب الروح والمضمون إلى أننا نحكم، لأنه أحدهما واستصحاب عدم الجعل الزائد تلحظ حينئذ المستصحب بنظرة الحمل الشائع الذهن كوجود تصديقي، معلش يطولوا بيكم عين، كوجود تصديقي قائم في سقع نفس المقنن والمشرع في البيع. واضح؟ واصحاب بقاء المجعول الكلي، هذا بيرجع إلى أنك عم تنظر إلى المستصحب والملكية بنظرة الحمل الأولي حينئذ في البيع. أنت لا يمكنك في نفس الآن أن تحكم كلتا النظرات، نظرة الحمل الأولي ونظرة الحمل الشائع، وتلقي المعارضة فيما بين هذين الصحابين، أصحاب عدم جعل الزائد مع أصحاب حينئذ، يعني أصحاب عدم جعل الملكية الزائدة مع أصحاب بقاء الملكية التي كنت على يقين حينئذ بها في البيت. بل لابد أن تحكم إحدى النظارتين، إما نظرة الحمل الأولي أو نظرة الحمل الشائع، وحيث أنه بحسب العرف المحكم هي نظرة الحمل الأولي، فحينئذ يؤخذ حينئذ بتلك النظرة العرفية، لأنه هي النظرة العرفية، تلك النظرة نظرة دقيقة، نظرة تحليلية يمكن أن يصار لها، ولكنها بدأ إلى عناية، والفرض ما فيش عناية، والنظر نظرة عرفية مسامحية في البيت، فيكون محكمه أصحاب بقاء الملكية. كنا على يقين بأن عمر مالك لهذا الكتاب حينما رجع زيد، حينما رجع زيد هلأ رضي عمر ولا ما رضي عمر؟ واضح، لأنه على تقدير اللزوم، اللزوم حق حكمي وليس حق يعني في البيت. يشك بأنه بعد عمر مالك للكتاب أو لا، نستصحب بقاء ملكية عمر للكتاب في البيت. هذا اللي بنقول، وليس المورد من الموارد أننا علمنا بالملكية ويشك بأن الملكية المحدودة بعدم الفسخ أو الملكية الأوسع، والأصل عدم جعل الملكية الأوسع والأطول والأمد في البيت. هذا البيان الأول في المقام. البيان الثاني بالعكس، صح في عندك ملكية طويلة وملكية شوية قصيرة في البيع، بس هنا الملكية القصيرة هي اللي بدها مؤونة زائدة. ليه؟ وأن الظاهر وقت جعل الملكية بالمطابقة في ملكية بالالتزام أن هذه الملكية مستمرة ما لم يحصل لها رافع ومزيل، فهي حينئذ شنو؟ مستمرة في البيع. أما بالنسبة للملكية المقيدة المحدودة، هي بحاجة إلى مؤونة التقييد، وهي ترى أن هذه الملكية سنخ ملكية حينئذ تزول بالفسق. هذه بدها تنبيه وبدها إشارة حينئذ من الموت. ومجرد أن جعل الملكية بلا تنبيه على أن الملكية المجعولة سنخ ملكية تزول بالفسق ومغيات بعدم الفسخ ومقيدة بعدم الفسخ في البيت، ظاهر هذه الملكية أنها مجعولة جعلا مستمرا حينئذ في البيت، وليس جعلا يعني محدودا بعدم الفسخ ومقيدة بعدم الفسخ. وإن شئتم قلتم مجرد ما تفرض حد وغاية وقيد حينئذ لتلك الملكية هيدا تفرض مؤونة في البيت. إن كان هنالك بيان ودليل يقتضي هذه المؤونة يعمل به، وإلا حينئذ الأصل أن هذه الملكية مستمرة وباقية إلى ما شاء الله. هذا المطلب الذي نريد أن نشير. فالصحيح أن دعوى الثاني الملكية المستمرة لا يكون حينئذ مخالف للأصل، بل يكون على وفق الأصل في ذلك. فيبقى دعوى الثاني، يبقى الثاني هو المنكر والأول هو المدعي، فلا يكون مر موارد التحالف، بل يكون مر موارد المدعي والمنكر. الأول هو الذي يدعي أثر إلزامي واشتغال ذمة الثاني حينئذ للثمن الجعلي والثمن المسمى في البيت، وهذا ما ينكره الطرف المقابل. والطرف المقابل ما في عنده دعوة، ما في عنده دعوة تخالف الأصل أو تشغل الطرف الأول بأثر إلزامي مش متفق عليه الأول والثاني فيه. هذه النقطة التي نريد أن نشير إليها. فهذه الإضافة التي أضافها السيد الشهيد يمكن الإجابة عنها بهذا الجواب. طيب، هذه الصورة الثانية أو الفرضية الثانية. الفرضية الثالثة، معلش طولوا بالكم، أو التطبيق الثالث والفرع الثالث فيه. حاصل هذا الفرع الثالث الذي يشار له وقت فيما لو مثلا على سبيل الفرض أقريت في معي درهم، مثلا أقريت بأن هذا الدرهم بزيت، ثم بعد شوي أقريت بأنه هذا الدرهم اللي أقريت فيه لزيد أقريت فيه لمين؟ لعمي في البيت. هنا كل الفقهاء حكى بأن الدرهم، شخص الدرهم بيعطيه لزيد، وبدل هذا الدرهم المثلي أو القيمي بيعطيه لمين؟ لعمر. هلا خلي إم عمر نحط زوجة زيد لنقطة لحنبيه، أقر بدرهم لزيد ثم بعد ذلك بشكل سريع أقر بأن ذلك الدرهم الذي أقر به لزيد أقر به لزوجة زيد، واضح؟ فقهاء طرم حكموا بأنه درهم بيعطيه لزيد وبدل الدرهم المثلي أو القيمي بيعطيه لزوجة زيد. بيد المسألة التي حكمها. طيب شو فيها هاي؟ واضح فيها مخالفة. لو افترضنا هلا طلعوا زيد وزوجته بالسيارة وقضي عليهما، ورثهما شو اب، فأخذ هود الدرهم، أخذ الدرهمين، الدرهم الأول اللي هو إرث من أبيه اللي هو الدرهم الذي أقر به يا أهل المقر لزيد، والدرهم الآخر اللي هو بدل حينئذ الدرهم الذي أقر به، لأنه البدل المثلي أو القيمة، والدرهم مثلي حسب الفرض، فأخذ فصار بيد الوارث درهمين. راح هذا الوارث دور بالمكتبة، هو طالب علم، قام اشترى كتاب الجواهر بهالدرهمين، قطعا بيقسم بالله عنده علم تفصيلي لأنه أحد الدرهمين، لأنه قطعا هو درهم واحد، ابتداء أقر به لزين ثم انتهاء أقر به لزوجة زيد بطريقة ما، هي الدرهمين رجعوا حينئذ إلى وارثهما مثلا، أم اشترى بهما حينئذ شيئا في الكتاب الجواهر، قطعا هذا الكتاب ليس مستحقا له لأنه في درهم قطعا إله، بس الدرهم الآخر لأنه هو لم تشتغل ذمته إلا بدرهم واحد إما للزوج أو للزوجة في الوارث، أما بالدرهمين لا. فهنا الحكم بتضمينه بدل الدرهم البدل المثلي أو القيمي الدرهم الذي أقر به، ليش؟ لأنه ذاك الدرهم أخذه الزوج اللي هو المقرر له الأول اللي هو عبارة عن زيد في البيت. هنا هذا الحكم فيه حينئذ نحو مخالفة لعلمنا التفصيلي بأن أحد الدرهمين قطعا ليس على ملك الوارث، لم يكن على ملك المورث وبالتالي لم ينتقل إلى الوارث، وقد اشترى بهما شيئا واحدا خلال كتاب الجوال، فقطعا ليس هذا الكتاب مستحقا له لأنه بعض الثمن كان حينئذ ملكا لذلك المقر مثلا فيها. هذه المسألة التي ذكرت فيها. أيضا السيد الخوئي رحمه الله عليه تصدى للإجابة في المقام. وحاصل ما ذكره السيد الخوئي هو أنه في المقام بحسب الفرد أدلة حجية الإقرار وهي أدلة وهو إقرار العقلاء على أنفسهم لأنه لم يكن إقراره عن إكراهه وكان عاقلا نافذا عبارته غير مسلوبة وكل ذلك. فحينئذ إطلاقات أدلة حجية الإقرار نفوذ حينئذ هذا الإقرار سوف يشمل كلا الإقرارين في البين بلا أي إشكال. وبالتالي إذا شمل كلا الإقرارين حينئذ يشمل الإقرار الأول ونتيجة العمل بالإقرار الأول ونفوذه أنه بدأ يسلم الدرهم لأقربه لمن للزار. لما صار منه الإقرار الثاني أيضا ملزم بأنه يدفع حينئذ في المقام. طيب الدرهم منتفع لأنه صار على ملك الزوج. الدرهم بالإقرار الأول تلف حينئذ عن الزوج أنه هو بحسب فرض عنده إقرارات. الإقرار الأول أقر فيه بالدرهم لزيد للزوج وعلى أساسه دفع الدرهم للزوج في الدرهم. بالإقرار الثاني أقر بأن هذا الدرهم اللي أقر فيه لزيد هو للزوجة في الدرهم. واضح. فيكون هذا الدرهم قد أتلفه على الزوجة المقر له الثاني بنقطة أي شيء بنقطة أنه أقر بالإقرار الأول بأن هذا الدرهم للزوج ولزيد في الدرهم يعني المقر له الأول. فبالتالي حينئذ هو يضمن الدرهم الأول عملا بالإقرار والدرهم الثاني ليش لأنه هو أقر بأنه للزوجة وبإقراره الأول قد أتلف وفوت ذلك الدرهم على الزوجة فيضمنه للزوجة فيكون حينئذ ذمته مجهولة بكلا الدرهمين. فبالتالي إذا حصل الوارث على كلا هذين الدرهمين صحتين على ليش لأنه الدرهم الأول بالإقرار والدرهم الثاني عملا بالإقرارين. الإقرار الأول نقح حينئذ موضوع الإقرار الثاني ليش لأنه بالإقرار الأول يكون قد أتلف المال على تلك الزوجة وبالإقرار الثاني أقر بأن هذا المال اللي أقر به للزوج للمقر له الأول هو للزوجة أعمل المقر له الثاني في البيت. فحينئذ تشتغل ذمته بكلا هذين الدرهمين بيعطي درهم أول ودرهم ثاني والواز صحتين على بيروح يشتري الجواهر ويكون على ملكه وشيء حينئذ من الدرهمين لا يكون في ملك المقر في البين. هذا حاصل ما أفاده السيد الخوئي رحمة الله عليه. إلا أن هذا الكلام حينئذ يمكن أن يناقش بنقاش يعني فيه إشكال حينئذ في البين. وحاصل هذا الإشكال الذي يدعى هو أن أدلة الحجية إنما تشمل الإقرار إذا كان واحد عم يقر بشيء هو في ملكه ومال له مو كان مال للغير. وهو كيف قال السيد الخوي أنه الإقرار الأول ينقح موضوع الإقرار الثاني؟ هم بدنا نقول لا، الإقرار الأول ينفي موضوع الإقرار الثاني. ليه؟ لأنه بالإقرار الأول قد اعترف بأن هذا المال هو ملك للمقر له الأول أعني الزوج. إذا بموجب الإقرار الأول. بالإقرار الثاني وقت عبيقر بمال ليس ملكا له، عبيقر بمال هو لذلك الغير، يعني أن ذلك الدرهم عم يقول له ترى أذكر أن ترى ذلك الدرهم اللي أقريت به للزوج للمقر له الأول هو المقر له الثاني. هذا إقرار ساعتها لا يشمله إطلاقات أدلة حجية الإقرار حتى يكون نافذا مثل هذا الإقرار. ليش؟ أنه عم يقر بشيء ليس من كيسه وإنما من كيس الغير. حينئذ في هذا الإشكال الذي حينئذ قد يدعى والذي لا لا ما دخلاش. إذا التسليم صار مطلب آخر تفصيل كيف بالبيع الملكية تحصل هم بمجرد الإقرار حصلت الملكية، مسألة التسليم وكذا هذا مطلب تفصيلي في البيع. حينئذ ليس هو النقطة الكامنة في المقام. فحينئذ ليس الإقرار الأول منقح لموضوع الإقرار الثاني بل الإقرار الأول مانع ونافي لموضوع الإقرار الأول ومانع حينئذ من ثبوت الإقرار الأول حينئذ في البيع. هذه مشكلة لا بد من حل هذه المشكلة وذلك على ضوء أن إطلاقات أدلة الحجية تشمل الإقرار الثاني ولو بلحاظ مدلوله الالتزامي مو بلحاظ المدلول المطابقي في البين وذلك لنقطة صدق الإقرار على المدلول الالتزامي في البين رغم وجود المدلول المطابقي بتفصيل يأتي إن شاء الله نهار التنين والحمد لله رب العالمين.